قال رحمه الله تعالى وإياه: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاث أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شروط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. تقدم الكلام على تعريف القياس، وقفنا على قوله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الثلاثة أقسام، وبعضها العلم يعد أكثر من ذلك، لكن المهم أن نقف على كلام الشيخ. العلة التي تجمع بين الفرع والأصل، فالقياس قياس العلة. ما هو؟ قال: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. هذا النوع الأول وهو قياس العلة، تكون العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية للحكم، بمعنى ترى العلة فإذا رأيت الفرع أوجبت، ولا يحصل عندك شيء من التردد. وهذا هو الفرق بين قياس العلة والقياس الذي بعده، قياس الدلالة. قال: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. هما بمعنى واحد، لكن دالة على الحكم لا يقطع الشخص، قد يكون عنده شيء من التردد بخلاف الأول، حتى الصحيح أن الأول قد لا يقطع بذلك. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا هو النوع الأول. موجبة للحكم من الأمثلة التي يمثلون بها قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قالوا: ربنا عز وجل نهى عن التأفف، العلة هي عدم إيذاء الأبوين، فكذلك يقاس الضرر عليه. فالأصل هو التأفف، والفرع هو الضرر. الجامع أو العلة هي تأذي الأبوين بالقول أو الفعل الصادر من الولد. واللي يظهر الله أعلم أن هذا ليس من باب القياس، النهي عن الضرب تدل عليه الآية، لكن ليس من باب القياس، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا نهينا عن الأدنى هو التأفف، فمن باب أولى أن ينهى عن الأعلى. من الأمثلة التي يذكرها الشراح الإسكار، يقول: الإسكار علة تحريم الخمر، فالخمر يسكر والعلة فيه الإسكار، كل ما أسكر يحرم. فالعلة الجامعة بين الخمر وبين غيره هي علة الإسكار. على هذا ما استجد من مخدرات في زماننا هي خمر محرمة والعلة فيها الإسكار، فالفرع المخدرات التي استجدت، الأصل الخمر، العلة الإسكار. وأيضا اللي يقول لي والله أعلم أن تحريم المخدرات بالنص يعني بالدليل، وليس نستدل على تحريم المخدرات بالقياس على الخمر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وفي رواية: وكل مسكر حرام. إذن كل مسكر خمر، هذه تسكر، إذن هي خمر، فتدخل في عموم النصوص الشرعية المحرمة للخمر. أذكر ما مر بنا في الدرس الماضي لأني لم أستفصل فيه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على علة الربا في الذهب والفضة، وأشرت إلى الخلاف، البعض يرى أن العلة فيهما الوزن، فعلى هذا لا يجري الربا في الأوراق النقدية. البعض يقول العلة فيهما غلبة الثمانية، يعني غلبت عليهما الثمانية، فعلى هذا أيضا لا نقيس الأوراق النقدية عليهما. والبعض يقول العلة فيهما مطلق الثمانية، معنى مطلق الثمانية الناس جعلوا الذهب والفضة في معاوضاتهم وفي تقدير المتلفات وغير ذلك من العقود التي يقصد به المال، فما استجد نقيسه عليهما. فالأوراق النقدية في زماننا الناس يتعاملون في معاملاتهم في المتلفات في المهور وفي غير ذلك، فنقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة لأجل مطلق الثمانية. وعلى هذا لما يختلف في العلة هل يصح أن نقيس بعض الفروع؟ قد ينازع البعض في بعض الفروع اللي يشير إلى ذلك. لماذا؟ لأن العلة ليست متفقة، قد أنا أقول العلة في هذا هي الثمانية، يقول هو لا، العلة الوزن وهذا ليس بموزون، ولعل يشير إلى ذلك إن شاء الله. إلى البر والشعير والتمر والملح أيضا اختلف في العلة، فقيل كما أن العلة الوزن في الذهب والفضة فالعلة الكيل في هذه الأصناف الأربعة، إذن كل مكيل يجري فيه الربا مطلقا سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. وقيل العلة هي القوت مع الكيل والوزن، والقوت يعني ما يجعله الناس قوتا ويدخرونه، إذن بعض الأشياء التي ليست قوتا عند الناس لا تدخل فيها الربا، مثل الزيتون، هل الزيتون قوت؟ لا، إلا قد يكون في بعض البلاد قوت، لكن الكلام على العرف الذي عندنا ليس قوت، إنما هو يصطبغ فيه فقط، فربما بعض الناس تمر عليه السنة والسنتين ما أكل زيتونة. بعضهم قال العلة الكيل مع الطعم، يعني لأنها مكيلة وطعام، والطعام أعم من القوت، كل ما يوكل هو طعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، هذا قوت، وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الفاكهة أيضا من القوت من الطعام وليست قوت، العنب ليس قوتا إنما هو طعام. فإذا قلنا العلة هي الطعام مع الكيل في هذه الأشياء الأربعة، الرز ما كان معروفا زمن التشريع لكنه طعام وفي نفس الوقت مكيل، فعلى هذا يجري فيه الربا. العلة إذا كانت مستنبطة يقع فيها النزاع كما ذكرت، لكن إذا نص الشارع على العلة لا يقع فيها النزاع، لكن قد يقع النزاع في تنزيل الفرع، هل هو ينطبق عليه ولا ينطبق عليه. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، العلة هو الطواف، كون هذه الهرة تطوف ليست نجسة لأجل التطواف، فعلى هذا نقيس ما يشق التحرز منه، مثل الحمار لا يتحرز الناس منه. النوع الثاني قال قياس الدلالة،
ما الفرق بين قياس الدلالة وقياس العلة؟ هما بمعنى واحد، لكن الأمر يتعلق في أي شيء؟ يتعلق بنفس الشخص الذي يقيس، عنده غلب الظن في قياس العلة واطمئنان، وفي قياس الدلالة يكون الأمر أخف من ذلك. فقياس العلة قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. في الأول في قياس العلة قال ما كانت فيه العلة موجبة توجب الحكم أي تقتضي، وهنا يقول لا تدل لكنها لا توجب، قال ولا تكون موجبة للحكم. إذن هذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة، والأمر يتعلق بالفقيه الذي يتعامل مع هذه الفروع. وربما يختلف نظر الفقهاء هل هذه العلة دالة أو موجبة، فلذلك بعض الأصوليين يرى أنه لا فرق بين هذين القسمين. لماذا؟ لعسر التمييز بين هذين القسمين، كأن الأمر راجع إلى اجتهاد الفقيه هل هذه العلة موجبة أو تدل فقط ولا توجب. وليظل والله أعلم أن هذا القول أولى، بمعنى أن نجعل قياس العلة وقياس الدلالة بمعنى واحد. من الأمثلة التي يذكرونها في قياس الدلالة يقول الإشنان والبر، قبل قليل ذكرت البر مع الرز، يقول الإشنان مع البر. إن قلنا أن العلة هي الكيل، الإشنان معروف الإشنان ولا لا؟ الإشنان يستخدمه المتقدمون جدا مكان الصابون من النبات ويستخدم للتنظيف. الإشنان يكال، يباع ويكال، والبر يكال. إذا قلنا العلة هي الكيل، الإشنان يكال وهو الفرع، والبر يكال وهو الأصل، إذن دل الحكم عليه. لكن يقول قد يحصل تردد عند الفقيه فيرى أن العلة قد لا توجب. لماذا؟ لأن البر يوكل قوت بخلاف الإشنان لا يوكل، فقد يتردد الفقيه في هذه المسألة هل العلة موجبة للحكم أو دالة على الحكم، لكن ربما يتخلف الحكم بسبب اختلاف الفرع والأصل في هذا أنه مأكول وهذا غير مأكول. أيضا من الأمثلة التي يذكرونها في هذا الباب يقول الزكاة وجبت في المال النامي لدفع حاجة الفقراء، فأوجبناها في مال المكلف لأن المال نامي ولحن بحاجة إلى أن ندفع حاجة الفقراء. يقول على ذلك نقيس المكلف على غير المكلف، فنوجب الزكاة في مال الصبي الجامع، هذا مال نامي وأيضا هذا مال نامي. لكن يقولون العلة دالة على الحكم، أي دالة على وجوب الزكاة في مال الصبي، لكنها ليست موجبة. لماذا؟ احتمال أن الحكم يختلف لأن هذا مكلف وهذا غير مكلف. وليظهر لي والله أعلم أن هذا القياس ليس بمحله. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة في مال غير المكلف سواء كان صبيا أو مجنونا ثبت بالدليل، على كلام الأصوليين ثبت بالنطق وليس بالقياس، فهو داخل في عموم النصوص الشرعية كقول ربنا تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كلمة أموالهم هذه من ألفاظ العموم تكون عامة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة معاذ في الصحيحين قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة في مال غير المكلف أصحنا ثبتت بدلالة الكتاب والسنة وليست بدلالات القياس. هذا النوع الثاني، وكما قلت قبل قليل بعض لم يجعل هذين النوعين نوعا واحدا. قال وقياس الشبه، هذا النوع الثالث وهو أضعفها فهو محل خلاف. قال: وهو الفرع المتردد بين أصلين. في السابق عندنا أصل واحد نقيس عليه، وهنا لا، الفرع متردد بين أصلين. هل نقيسه على هذا الأصل أو على هذا الأصل؟ وإذا قسناه على هذا الأصل وهذا الأصل اختلف الحكم. مثلا في باب الرز، لو قسناه على البر أو على الشعير يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. لكن هنا إن قسناه على أصل اختلف الحكم إذا قسناه على أصل آخر. هذا المقصود بالفرع المتردد بين أصلين، فإذا قيس على أحد الأصلين اختلف الحكم لو قيس على الأصل الآخر. قال: فيلحق بأكثرهما شبها به. يقول ننظر في الشبه، فأيهما أكثر فنلحقه. مسألة تقدير الأكثر من المسائل الاجتهادية، فلذلك بعض الأصولين أصلا لم يعتبر هذا النوع من القياس، يمثلون له بالعبد الرقيق. يقولون الرقيق متردد أمرين: متردد بكونه مال، إن يباع ويشترى ويوهب ويوصى به هل يصح في الحر؟ لا، فهو أشبه البهائم في هذا الباب، لأنه مالي. الشاة تباع، تشترى، توهب، يوصى بها. لو أن شخصا قطع يد شاة، هل تقطع يده أو القيمة؟ القيمة. لو أن شخصا جنى على الشاة فقتلها، هل يقتص منه أو القيمة؟ تجب القيمة. يقول العمد: إن نظرنا إلى أن المال فيه ملحوظ فهل نعطيه حكم الحيوانات، وإن نظرنا إليه من جهة أخرى هو آدم متعبد ربه عز وجل في أكثر التكاليف التي مكلف بها الحر، فيصوم ويصلي، ولا على قول بأنه يملك يزكي، لو حج قبل حجه وإن كان لا تجزي عن حجة الإسلام على الصحيح. حصل تردد، هل نعطيه حكم الحر أو نعطيه حكم البهائم، حكم المال؟ فالجمهور يقيسون العبد على البهائم فيجعلونه من أحكام المال. فمثل الجناية عليه يقول يقتص منه الجاني، إنما يؤخذ منه المال. وبعضهم لا، يقيس العبد على الحر. فمثلا في باب الجناية إذا جنى الحر على العبد يقيسه، لو جنى الحر على الحر فيقتص منه. هذا معنى قول الشيخ: وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. وإذا لحقناه كما ذكرت قبل قليل في أحد الأصلين اختلف الحكم عن لو لحقناه بالأصل الثاني. أيضا من الأمثلة التي يصح أن تورد في هذا الباب: المغمى عليه، إذا أغمي على شخص أو احتاج إلى عملية فأعطي البنج، لم يفق عدة صلوات ثم أفق بعد ذلك، هل المغمى يقاس على النائم فيجب عليه القضاء، أو يقاس على المجنون فيقال لا قضاء عليه؟ بعض العلم يلحقه بالنائم، فإذا الحقه بالنائم يقول متى ما أفاق المغمى عليه، متى ما صحى من كان تحت تأثير البنج يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية كالنائم. ومن يرى قياسه على المجنون يقول لا يصح أن نقيسه على النائم. لماذا؟ النائم إذا صحيته صحى، بل المجنون عنده شيء من الإدراك يخاطبك ويرد عليك، وهذا المغمى عليه أو الواقع تحت تأثير البنج ليس عنده إدراك مطلقا. ولا يصح أن نقيسه على السكران، لو قلنا أن السكران يجب عليه القضاء وصح أنه لا قضاء عليه، لكن حتى لو قيس لأن السكران معتدي وهذا غير معتدي، هل يمكن أن نقيسه على السكران نجعل الأصل أو السكر؟ مسألة المغمى عليه مترددة بين أصلين، على النائم وعلى المجنون. والذي أراه والله أعلم أنه أقرب إلى الجنون فنعطيه أحكام المجنون. فأي صلاة دخل الوقت وخرج وهو مغمى عليه أو تحت تأثير البنج لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. أما من يقيس على النائم يقول متى ما فاق يجب عليه أن يقضي الصلوات، وهنا قد يكون حرج عظيم، لأن لو أفاق مثلا بعد سنة أو سنتين هذا يحصل، هل يقال يجب أن يقضي الصلوات كلها؟ بعض العلم الأحناف يقولون إذا أفاق في يوم وليلة يقضي وما زاد فلا يجب، يبقى هذا وتحكم. نعم ذكروا أثرا عن عمر، لكن ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر أنه لا يقضي مطلقا. هذه أنواع القياس الثلاثة. قال ومن شروط الفرع، شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يتكلم على شروط القياس، شرع في الفرع. قال ومن شروط، حينما قال ومن شروط لن يذكر كل الشروط، وباب القياس عند الأصوليين باب طويل متفرع، لكن يكفينا الوقوف على ما يذكر الشيخ. ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يقصد مناسبا للأصل يتفق مع الأصل في العلة، وقد أشار إلى هذا بقوله بعلة تجمعهما في الحكم، مناسبا للأصل كما ذكرت قبل قليل الرز مناسب للأصل وهو البر، فالكل مكيل ومطعوم، لكن الإشنان ليس مناسبا. لماذا؟ لأنه مكيل لكنه ليس بمطعوم، كما ذكرت قبل قليل حينما نريد أن ننزل يقع الخلاف. شخص عنده طن حديد، من يرى أن العلة هي الوزن في الذهب والفضة يقول ما تبيع طن حديد إلا بطن حديد، ولا بد من التقابض. من يرى أن العلة هي في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية يقول أصلا لا يجري الربا في الحديد ولا في الإسمنت ولا في الجص ولا في غيره من الأشياء التي ليست مالا. والإسمنت طبعا مكيل عندهم، الإسمنت والجص ليس من باب الموزون إنما هم باب المكيلات، لكنه ليس مطعوما فليقاس على الأصناف الأربعة. قال ومن شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، قل من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، قال متفق عليه بين الخصمين. أحيانا يكون الخلاف في ثبوت أصل الدليل هل هو ثابت أو غير ثابت، وأحيانا يكون الخلاف ليس في ثبوت الدليل إنما هو في ثبوت الدلالة. خذ مثلا لما يحتج على الظاهرية بالقياس، الظاهرية أصلا لا يقولون بالقياس، فكيف تلزمهم بالقياس؟ أذكر لكم آخر ما مر بي في باب الطلاق، في قول الرجل لامرأته أنا طالق منك، بعضهم يستدل على وقوع الطلاق بأنه لو قال أنا بائن منك وقع الطلاق، فكذلك إذا قال أنا طالق منك، ابن حزم مثلا طلاق قع إلا بالألفاظ التي وردت في القرآن فقط، فكيف تلزمني ببائن؟ أصلا لو قال أنا بائن أو قال أنت بائن لا يقع الطلاق، إذن لابد أن يكون الدليل محل اتفاق. في نفس المسألة الأحناف لا يرون وقوع الطلاق في قول الزوج أنا طالق منك، فأوردوا على الشافعية قالوا لو أن السيد في باب العتق قال لجاريته جعلت أمر عتقك بيدك فقالت أنت حر، قالوا لا يقع العتق لأن السيد ليس رقيقا، فإذا قلتم إذا كانت الأمة إذا قالت لسيدها أنت حر وقد وكلها في عتق نفسها لا تعتق، فكذلك الزوج إذا قال أنا طالق لا يقع الطلاق، لكن الشافعية يريدون عليهم بإيراد عند الشافعية وجه أن الأمة لو قالت لسيدها أنت حر تعتق، إذن هل الإيراد يصح أن يرد عليهم؟
لا صح أن يورد عليه، وهذه مسألة مهمة، لا تورد على المخالف دليل هو أصلا لا يراه، احتج على المخالف بدليل يعتقده وبدليل يراه. كما قلت لكم قبل قليل مثلا في باب الربويات، لو قلنا لشخص يجري الربا في الكمون، معروف الكمون، لو قلنا شخص يجري الربا في الكمون لأنه طعام ومكيل، لكنه يرى أن العلة هي الكيل مع القوت، هل نلزمه بالقياس؟ لا، يقول أنا لا أوافق، العلة هي الكيل مع القوت والكمون مكيل لكنه ليس قوتا إنما هم باب الطعام. وحين قال متفق عليه بين الخصمين، مثل هذه الألفاظ الخصم نحوه ليس حسن، لأن ليس هناك خصومة، الكل يبحث عن الحق والكل يبحث عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه اللفظ يستخدمها بعض الأصوليين وأيضا يستخدمها بعض الفقهاء، قال الخصم نقول نرد على الخصم، وليس هناك خصومة. ذكر شرطا من شروط الفرع وشرطا من شروط الأصل، قال ومن شروط العلة، أيضا هذا شرط من شروط العلة، أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. معنى تضطرد يعني متى ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا معنى الاضطراد، متى ما وجد العلة وجد الحكم. فلا تنتقض لفظا ولا معنى، حينما قال الشيخ لفظا ولا معنى بعض الشراح اعترض عليه، يقول الأصل في العلة أنها معنى، واللفظ هو لأجل التعبير عن هذا المعنى، وأيضا اعتذروا عنه، قالوا الكتاب للمبتدئين وهذا من باب زيادة البيان. إذن من شرط العلة لها أن تكون مضطردة، معنى الاضطراد متى وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم تضطرد يقولون العلة منتقضة، فإذا انتقضت العلة لا يصح الحكم. أما اضطراد العلة فما ذكرته قبل قليل، عندنا رز، عندنا ذرة، عندنا دخن، كل هذه مكيلة ومطعومة، عندنا كمون، عندنا كزبرة، عندنا حلب، عندنا رشاد، عندنا حبة سوداء، كل هذه مطعومة وفي نفس الوقت مكيلة، وجدت العلة وهي الطعم مع الكيل، إذن يجري فيها الربا. الشيخ يقول إذا انتقضت هذه العلة لا يصح التعليل بها ولا يصح أن تجعل للقياس. يمثلون بذلك العلة الاقتصاص هو علة لقتل العمد عدوانا، قلنا هذه العلة، إذا وجد قتل عمد عدوانا يجب القصاص، سواء كان قتل بآلة تقتل مباشرة أو بمثقل كأن مثلا أسقط عليه حائط أو غير ذلك. لكن بعضهم يقول لا، العلة غير مضطردة. لماذا؟ يقولون لو أن الأب قتل ولده عمدا عدوانا لا يقتل، فعلى هذا يقول العلة ليست مضطردة انتقضت بهذا المثال. وقال صحيح لم تنتقض، العلة مضطردة لكن وجد مانع، وهذا المانع هو الأبوة، فالمانع خصص عموم العلة، لا يقتل والد بولده، فنقول الصحيح أن العلة مضطردة وليست منتقضة. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، ذكر الفرع والأصل والعلة والحكم، إذن هذه أركان القياس الأربعة. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يقصد في الوجود والعدم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لكن هذا خاص فيما له علة واحدة كالأمثلة التي ذكرتها قبل قليل. فإذا كان الحكم له عدة علل فما يلزم إذا انتفت العلة انتفى الحكم، مثلا
انتقاض الوضوء في مثلا النوم المستغرق، البول، الغائط، أكل لحم الإبل، هل صحيح؟ هل إذا لم يوجد أكل لحم الإبل تبقى الطهارة؟ لا، قد تنتقض الطهارة بعلة أخرى من العلل المذكورة. إذن أن يكون مثل علة في النفي والإثبات، إذا كان الفرق له علة واحدة فقط فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما إذا كان له أكثر من علة فما يلزم انتفاء العلة انتفاء الحكم، قد ينتفي الحكم بعلة أخرى. قال: فإن وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال: والعلة هي الجالبة للحكم. أراد أن يعرف لنا العلة، قال: هي التي تجلب الحكم. العلة هي التي تدل على الحكم، لأن جعلنا العلة هي الدليل الذي يوصلنا إلى الحكم. قال: والحكم، هذا تعريف للحكم، هو المتلوب للعلة. الحكم هو ثمرة العلة، كما أن الحكم أحيانا يثبت بدلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع، كذلك هنا الحكم يثبت بالقياس، وسبب القياس هو العلة الجامعة بين الفرع والأصل. فيما يتعلق حق الفرع بالأصل، من الأمور المشكلة، لكن إذا كانت العلة تعبدية لا يمكن القياس، لأن العلة لابد أن تكون معقولة المعنى معروفة حتى نلحق الفرع بالأصل. فإذا كانت علة تعبدية يعني غير معقولة المعنى فلا يمكن القياس. مثلا العلة في أكل لحم الإبل، اختلف في العلة في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، فمن قال أن العلة هي الشيطنة الموجودة في الإبل؟ قال: لو اضطر لأكل لحم حيوان سبع، على هذا نقيس ونقول ينتقض الوضوء. وإن قلنا إن العلة تعبدية وهذا هو الظاهر، الأصل وبقاء الطهارة ولا ينتقض. نأتي إلى طلاق الحائض، ما العلة في طلاق الحائض؟ المشهور من كلام الفقهاء: حتى لا تطول المدة على المرأة، أو لأن المرأة في مثل هذه الحال يكون الزوج راغب عنها، أو ربما لأن المرأة في مثل هذه الحال قد تتغير طلاقها بسبب الحيض، فربما يحصل نزاع بينه وبين الزوج يؤدي إلى الطلاق. تبقى هي مسألة اجتهادية عند الفقهاء، واللي يظهر تعبدية. وكما تعلمون أن من طلق الحائض يراجع المرأة على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، صحيح على سبيل الوجوب، لكن يؤمر بالمراجعة. إن قلنا على سبيل الوجوب فالأمر ظاهر. طيب، من طلق زوجته في طهر جامعها فيه، هو طلاق بدعي، هل نقول يجب عليه أن يراجع قياسا على طلاق الحائض؟ إن قلنا أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى غير يرد. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن النهي عن طلاق الحائض هي علة تعبدية وليست معقولة المعنى، لأن كل العلة المذكورة لا تخلو حين النظر من قاعدها. فلذلك يجوز أن تطلق المرأة الحائض غير المدخول بها على الصحيح. على هذا، من طلق زوجته في طهر جامعها فيه لا يجب عليه أن يراجع، وهذا رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور من يرون وجوب المراجعة إذا طلقها في الحيض لا يجيبون. لماذا؟ يقول: الوقوف على النص الوارد. حين نقول الوقوف على النص الوارد كان هذا فيه ترجيح إلى عدم ظهور العلة. إذن هذا إذا كانت العلة غير معقولة المعنى. أيضا لا يصح القياس إذا ورد نص خاص، فإذا ورد نص خاص لا يصح القياس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة علل بطهارة الهرة وأنها ليست بنجس، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قد يقول قائل: كلب الصيد، كلب الزر، كلب الماشية، أليس يشق التحرز منه وهو من الطوافين؟ لأن يكون مع الشخص، إذا نقيس عليه. يقال: هذا قياس باطل. لماذا؟ لأنه عارض النص، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. الشيخ رحمه الله تعالى وياه أورد القياس للكلام على الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، وهو محل خلاف كما أشرت لي في الدرس الماضي، لكن أحيانا نحتاج القياس إذا لم يوجد عندنا دليل. إذا وجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فمقدم على القياس. فلذلك حينما نرد أحيانا بعض الأقيسة نقول هذا قياس باطل لأنه قياس مقابل النص، فلا قياس مع النصوص. الأمر الثاني أحيانا أيضا نحتاج إلى أن نخصص عموم النص بالقياس كما مر بنا، مثلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني البكر يوجد 100 جلدة، الأمة تجلد 50، فإن اثنين فحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تجلد 50، لكن ما ذكر الذكر العبد الرجل ما ذكر، هل نقول نجلده 100 جلدة لأنه لم يذكر، أو نقيس الذكر على الأنثى؟ والعلة هي الرق، فكلاهما رقيق، فنخصص عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بالقياس. لا شك أن في مثل هذه الحالة نخصصه بالقياس، فنقيس الذكر على الأنثى، فكما أن الأنثى ينصف عليه العقوبة فكذلك الذكر ينصف عليه العقوبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشارع، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أي يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الحظر أي المنع، والإباحة أي الجواز. قال وأما الحظر والإباحة ذكرهما بعد القياس، هل الأصل الإباحة أو الحل من الأشياء التي يستدل بها حين الخلاف. هذه مناسبة إراد هذا المبحث بعد القياس. من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر يعني على المنع، المباح لا بد له من دليل، ما لم يدل الدليل عليه على المنع. لماذا؟ يقول لأنه تصرف في مال الخالق تبارك وتعالى، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. هذا هو دليله. يقول نعم المالك الحقيقي هو الخالق تبارك وتعالى، لكنه أذن لنا. كيف أذن لنا؟ أذن لنا في قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كلمة ما من ألفاظ العموم، إذن كل ما في الأرض خلقه لنا، إذن امتن به علينا، هذا يدل على الإباحة. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، جعل لنا وأمرنا أن نأكل مما على هذه الأرض، والأرض وضعها للأنام. إذن أيضا هذا يدل على أن الأصل الإباحة، المقصود به الأعيان التي ينتفع بها. ولا بد أن نعلم أن العين لا بد أن يكون معها عمل، تأكل تشرب تركب، لا بد من عمل. ومن الناس من يقول بضده أي أن الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، وهذا هو الصحيح. قال وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشارع، أي إلا ما منعه الشارع، أما ما منعه الشارع فهو محظور. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن لا تسأل عن أشياء، الأصل الإباحة والجواز وعدم التكليف، هذا الأصل،
أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث سعد رضي الله تعالى عنه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، سأل عن شيء مباح ثم بعد السؤال حرم. إذن الأصل هو الإباحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالأصل أن المحرم مفصل مبين وما عداه مباح إلا حال الضرورة فيباح المحرم. على هذا كل ما استجد من الأعيان النافعة على الإباحة ولا يتقى فيها، استجد من الماكل والمشرب والمركوب وسعي الاتصال وسعي الزينة وغير ذلك، الأصل فيها الإباحة. إذا حرم شخص نقول أصل الإباحة، إلا إذا أتى دليل خاص يدل على التحريم، وهذا يتمسك به. وحينما يقال في الأعيان والأقوال والأفعال التي تكون فيها نفع، أما ما فيه مضر فالأصل فيه التحريم وليس الحل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا تقتلوا أنفسكم، إذن كل ما يضر محرم. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، فما فيه ضرر فهو منفي شرعا، إذن هو غير موجود شرعا فهو محرم شرعا. استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. من الأدلة الشرعية الاستصحاب، المقصود بالاستصحاب البراءة الأصلية. فالبراءة الأصلية، الأصل أن الذمة برية، بمعنى الأصل هو عدم الوجوب، مثل الصلوات الخمس الأصل عدم الوجوب، فلم تجب الصلوات الخمس إلا بالدليل الشرعي. لو أن شخص أوجب علينا صلاة من الصلوات نقول لا تجب إلا بدليل شرعي. الأصل في النفقات أن الشخص لا يجب عليه أن ينفق على غيره إلا ما دل الدليل عليه، كنفقة الولد ونفقة الزوجة. لو أن شخصا أوجب نفقة شخص نقول الأصل هو البراء، لا بد من دليل يدل على الوجوب. فكما أن نقول الأصل الإباحة، فكذلك الأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل وهو براءة الذمة عدم الوجوب عند عدم الدليل الشرعي. إذا لم يوجد دليل شرعي نقول الأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب.